الحمد لله على ما يسمع من أنوار تعليمه ودلالته وتبيينه وما أوحاه إلى حبيبه وعبده وأمينه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. واستمعتم إلى الآداب وما نتصل به من الكتب النافعة وما نحترز عنه، وكذلكم كل ما ينشر، وكان من أقوى الوسائل للنشر الكتب، وصارت عندكم وسائل للنشر غير ذلك، فيجب الاحتراز من كل ما يضر ومن كل ما يفوت العمر وكل ما يضيع الفوز، ولا نشتغل إلا بما يقرب ويطيب ويحبب وينور ويطهر، والله يمدنا بتوفيقه حتى نغنم العمر وأيامه ولياليه. وكنا تكلمنا في من أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم في مهام هذه الرسالة، بعضهم بكتب وبعضهم لأجل تعليم بعض المناطق وبعضهم للإمارة في بعض المناطق والقيام بحكم الشرع فيها. فهؤلاء رسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهكذا تحتاج الشريعة إلى خدمتها في مجالات الحياة وشؤون الناس في مجتمعاتهم من تعليم ومن تبليغ ودعوة ومن إقامة لأمر الله تعالى ومن جهاد في سبيل الله إلى غير ذلك مما يحتاجه المؤمنون في الوفاء بعهد ربهم جل جلاله وتعالى في علاه، والقيام بأمره على ظهر هذه الأرض في تبعية حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. وذكرنا مرويات هذا المرسل من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا عمرو بن حزم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وذكرنا بعض ما روي عنه فيما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر لنا ثواب التعزية وثواب عيادة المريض، من عاد مريضا لا يزال يخوض في الرحمة حتى إذا قعد استنقع فيها، ثم إذا رجع لا يزال يخوض فيها حتى يرجع من حيث جاء. وهذا الحديث الذي رواه عبد بن حميد عن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل عيادة المريض، وهو مما رغب الشارع فيه وجعل فيه الثواب الكبير، وأن من زار أخاً في الله وعاد مريضاً شيعه 70,000 ملك يستغفرون له إن عاده أو زاره في الصباح إلى المساء، وإن زاره في المساء إلى الصباح. وهكذا وردت الأحاديث، وهذا ذكر أنه يخوض في الرحمة، فإذا قعد في زيادة المريض التي يسن أن يخففها، ويسن له أن يذكره بمهماته وواجباته، وإن كان يرجى له بقاء في هذه الدنيا فيذكره بثواب هذا المرض وكفارته والنية الصالحة، وإن ظهر احتمال الانتقال يرجيه فيما عند الله تبارك وتعالى ويرغبه في حسن الظن بالحق سبحانه وتعالى، ويدعو له من الأدعية التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم خاصة، وبكل دعاء صالح يدعو به للمريض. فعيادة المرضى من القربات في شريعة الله جل جلاله. قال عند قعوده عند المريض يستنقع في الرحمة، ثم لا يزال يخوض فيها حتى يرجع من حيث جاء، يعني أن الحق ينظر إليه نظر الرضا ويفيض عليه من فيضات جوده، كما جاء مثل ذلك وقريب منه في من يطوف بالبيت العتيق، أن يكون ساعيا إلى رحمة الله، فإذا طاف خاض في الرحمة خوضا استنقع فيها. وهكذا تأتي هذه المهمات العظيمة والخيرات الجسيمة للعاملين بسنن صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا جاء في موطأ الإمام مالك عن سيدنا عمرو بن حزم رواية تتعلق بالتشميت العاطس في موطأ الإمام مالك عن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عطس فشمته، في حق المسلم، ثم إن عطس فشمته، ثم إن عطس فشمته ثلاثة، ثم إن عطس فقل له إنك مظنوك. قال عبد الله بن أبي بكر: لا أدري بعد الثالثة أو بالرابعة. قال: إن مظنوك يعني مريض. وفي رفض جاء فقل: شفاك الله إنك مزكوم. إذا توالت العطسات واحدة بالثانية ثالثة مرة والرابعة، في كل مرة تشمته أي تدعو له بالرحمة، تقول له: يرحمك الله. ويسن للعاطس أن يحمد الله تبارك وتعالى فيقول: الحمد لله. وفي الحديث أيضا ورد أن من قال عند كل عطسة عطسها أو سمعها الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان لم يصبه وجع ضرس ولا أذن أبدا. إذا كان يواظب عند كل عطسة عطسها أو سمعها يقول: الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان. فالعاطس يسن له أن يحمد الله، ومن سمعه يسن له أن يشمته، فإن يقول: يرحمك الله، وينبغي له أن يرد عليهم ويقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، أو يرحمني ويرحمكم الله. فهذا السنة عند العطاس. فإذا عطس ثاني مرة فكذلك، ثالث مرة كذلك، رابع مرة في نفس المجلس يقول: يرحمك الله، يقول له: شفاك الله إنك مزكوم، وينتهي بمتابعة التشميت له بعد الثالثة. هو والعطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، وأن ومما يستدل به على صدق الحديث العطاس عنده وينبغي للعاطس أن يخفف صوته ما استطاع، وأن يغطي أنفه وفمه إما بيديه أو بثوبه حتى لا يتناثر شيء منه فيؤذي من حوله. هذا وهكذا. وإذا كان على طعام فيلوي رأسه بعيدا عن مائدة الطعام أو يقوم فيعطس. وكذلك مما جاء عن عمرو بن حزم عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما حفظ من الذي تكلم على سيدنا نعيمان لما جلد من أجل شرب الخمر مرة وثم ثانية ثم ثالثة، فقال رجل من الصحابة يسبه ويلعنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، فإنه يحب الله ورسوله وشهد له بالمحبة، فصدقت توبته عليه رحمة الله وأناب إلى الله. وهكذا قال في بعض الروايات لما سمع من يسب الذي يقيم عليه الحد: لا تكن عون الشيطان على أخيك. ولما سمع مرة في تائب صدقت توبته فأقيم عليه الرجم لأنه زنى وهو محصن، فسمع واحد من الصحابة يقول لأخيه: إذا ترى كيف مات هذا كموتة الكلب. فتأثر صلى الله عليه وسلم ومر على جيفة مرمية في القمامة، وقال: أين فلان وفلان للي يتكلم واللي يستمع منه؟ قال: هما يا رسول الله. قال: كلا من هذه. قال: يا رسول الله يرحمك، نأكل جيفة. قال: ما أكلتما من لحم أخيكما أنتن من هذه الجيفة، وإنه لينغمس الآن في أنهار الجنة، وهل وجد خيرا من أن يجود بروح لله في صدق توبته إلى الله تبارك وتعالى. فهكذا أدب الإسلام حتى من وقع في الحدود. والعجب أن هذه الحدود لم تثبت في الإسلام من حين قام الإسلام إلا وقيمت إلا من خلال إقرار أصحابها، إقرار أصحابها طلبا للطهر والنقاء عند الله تبارك وتعالى. ويذكر أيضاً عمرو بن حزم ما كان ينشد سيدنا عبد الله بن رواحة أمام النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في عمرة القضاء. عمرة القضاء العمرة اللي كانت في السنة السابعة من الهجرة، فإنه في السنة السادسة ردوه من تحت مكة هو من معه من المعتمرين، فعلى أن يقضي في السنة القادمة. فجاء في السنة السابعة، فكان يقول سيدنا عمرو بن حزم أن الرسول دخل مكة عام القضية، ويحبون أن يسموه قضية للقضاء، لأنه ليس المراد قضاء العمرة ولكن قضية الصلح بينه وبين قريش. على ناقته عبد الله بن رواحة أخذ بزمامه يتلو أبيات من الشعر، يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، نحن ضربناكم على تاويله، ضربا يزيل الهام عن مجيله ويذهل الخليل عن خليله. قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله، يا ربي إني مؤمن بجيله، إني رأيت الحق في قبوله. قال عمر بن الخطاب يا بن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرم الله تقول الشعر؟ قاعد تترنم وتصلح أغاني ونشيد وأنت بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تعالى؟ فقال رسول الله: خلي عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. اللي تأثرون بها وتقع موقع من الكفار أكثر من رميهم بالنبال. قال: خلي عنه يا عمر. وفي رواية: يا عمر إني أسمع فاسكت. يا عمر أنا أسمع لو كان في المسألة شيء أنا اللي بنبهه وبأنهاه، لكنه أمر فيه نصرة لله وللرسول، قال خلوا يقول هذا الشعر ويمد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. و يا ابن رواحة قل لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فرفع صوته من روح: لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فقالها ابن رواحة، فقالها الناس كما قالها، وبقيت شعارا لنا في أعيادنا: لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهزم الأحزاب الذين تجمعوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، وحده هو الذي هزمهم، ولم يزل هو سبحانه وتعالى الهازم لكل المتجمعين على الشرع المصون وعلى منهج الأمين المامون. يقول: وكذلك روى لنا عمرو بن حزم في رواية البيهقي حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب. يقول عمرو بن حزم: تغيب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، لا يخرج إلا لصلاة مكتوبة ثم يرجع، فلما كان يوم الرابع خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله احتبست عنه حتى ظننا أنه قد حدث، إيش الذي منعك من أن تتكرم علينا بالظهور علينا والجلوس معنا في خلال هذه الأيام؟ قال: لم يحدث إلا خير، إن ربي عز وجل وعدني أن يدخل من أمة الجنة 70,000 لا حساب عليه، وإني سألت ربي في هذه الثلاثة الأيام المزيد، هل اعتكفت من شأن أمتي ومآلهم ومصيرهم كيف يكون في الآخرة؟ فكانت طولة الثلاثة الأيام هو يتشفع ويستزيد، شاف 70,000 قليل، ويعرف أمته ملايين ملايين، وذول 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، قليل جدا من أمته، أصحابته أكثر عدد من هذا، فكيف باقي أمته إلى يوم القيامة؟ فلم يزل في الثلاثة الأيام ملحا على الله ومستزيرا متشفعا إلى الله تعالى. قال: وإني سألت ربي في هذه الثلاثة الأيام المزيد، فوجدت ربي واحدا ماجدا كريما، في رواية واجدا ماجدا كريما، فأعطاني مع كل واحد من 70,000 70,000. قال: قلت: يا ربي ويبلغ أمتي هذا؟ قال: أكمل لك العدد من الأعراب من غير الصحابة، عند الترمذي: إن الله أعطاني 70,000 يدخل الجنة بغير حساب. فقال عمر: هل استزدته؟ قال: قد استزدته، فأعطاني مع كل واحد من 70,000 70,000. قال: يا عمر، قال عمر: يا رسول الله، فهل استزدته؟ قال: قد استزدته، فأعطاني هكذا. وجاء فيه في الرواية بيذكرها الآن حثيات، ثلاث حثيات دفع دفع الله، هذا ما يحصر عددها، ما يحصر عددها. قال قال أبو وهب روي عن هشام وفتح يديه وقال هشام هذا من الله ما يدرى ما عدده. في رواية ابن ماجه والترمذي يقول سمعته صلى الله عليه يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. ده الطبراني جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حوضك هذا الذي تحدث عنه؟ قال كما بين البيضاء إلى بصراء يمدني الله فيه بكراع لا يدري إنسان ممن خلق الله طرفا، ما يحيط طرفه من طرف. فكبر عمر رضي الله عنه فقال أما الحوض فيرد عليه فقراء المهاجرين الذين قاتلوا في سبيل الله، فأرجو أن يريني الله الكراع فأشرب منه. الله أكبر. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربي وعدني يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، ثم يشفع كل 1,000 ل70,000، ثم يحثي لي ربي ثلاث حثيات. فكبر عمر قال إن 70 الأول شفعهم الله في أبائهم وعشائرهم، وأرجو أن يجعلني لا في أحد الثلاث الحثيات الأواخر. سيدنا عمر يقول أرجو أن يجعلني لا في أحد الحثيات الأواخر ثلاث الدفع. وكذلك العارفون كان إذا ذكروا الحديث يقولوا ليس طمعنا في 70,000 ولا مع كل واحد 70,000، لكن الحثيات الربانية هذه اللي بتشيل الناس كثير، فطمعنا فيها فيدخلهم جنته بغير حساب. الله أكبر. فقال الأعرابي يا رسول الله فيها فاكهة؟ قال نعم، وفيها شجرة تدعى طوبة هي تطابق الفردوس. قال أي شجرة أرضنا تشبه؟ قال ليس تشبه شيئا من شجر أرضك، ولكن أتيت الشام؟ قال لا يا رسول الله. قال فإنها تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة، تنبت على ساق واحد ثم ينتشر أعلاها. قال فما عظم أصلها؟ قال لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك لم يدر بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما وتصل إلى الظل حقها ما تقطع من أيام كانت جذعة إلى أن كبرت وهي تمشي ما تصل إلى نهاية ظل هذه الشجرة. قال فيها عنب؟ العربية. قال نعم. قال فما عظم العنقود منها؟ قال مسيرة شهر للغراب الأبقع ولا ينثني ولا يفتر. قال ما عظم الحبة منه؟ قال هل ذبح أبوك شيئا من غنمه عظيما؟ قال نعم. قال فسلخ إهابها فأعطاه أمك؟ قال ادبغي هذا ثم افري لنا منه دلوا نروي به ما شئتنا. قال نعم، هذا اللي يعملونه في البلد. قال فإنه كذلك كما الدلو، هذا الحبة حق العنبة مثل الدلو الغرب اللي جلد الشاه اللي صلحته أمك دلو، هذا مقياس الحبة العنب كما. قال فإنه كذلك لا إله إلا الله. قال فإن ذلك يسعني ويسع أهل بيتي، وحده ذي بتكفين احنا كلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وعامة عشيرتك، يعني من البركة اللي فيها بتكفي عشيرتك كلهم، فالله يجعلنا من أهل جناته ويثبتنا في أهل موداته ويرعانا بعين عناياته ويكون لنا بما هو أهله في جميع شؤوننا وأحوالنا حتى نرى الطلعة الغراء في الدرجات العلا مع خيار الملا من غير سابقة عذاب. سيدنا ومولانا أكابر ومقربون طمعوا في الحثيات، والمقصرون أيضا والمذنبون يطمعون منك في تلك الحثيات. فبحقيقة عليك وحق نبيك المصطفى لا تخلف من جمعنا وحبابنا أحدا إلا وأدخلته في حثياتك التي تحثوها من أمة حبيبك إلى دار كرامتك، فتدخلهم إياها من غير حساب ولا عذاب ولا عتاب. يا الله يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين.